بسم الله الرحمن الرحيم. وربما يورد على إرادة العموم من اليقين أن النفي الوارد على العموم لا يدل على سلب الكلي. بالأمس بينا هذا الإشكال بأن الشيخ الأنصاري قال إذا كان عليك السلام الإفلام على اليقين الإفلام الجنس كلية الكبرى تأمن بعد فهمتوا؟ يكون قياس الشكل الأول يعني كبرى كليا، ولكن المستشكل يستشكل على شيخ الأنصاري إذا كان اليقين للعموم بسبب الإفلام الجنس ليس داخل على النافي على هذا العموم، دخول النافي على العموم معناه أنه يرفع العموم يكون سلبا للجزئي لا سلبا كلي، فالكبرى في الشكل الأول ليس باق على كلية. واضح؟ الشيخ الأنصاري بالأمس بينت بأن العموم تارة يستفاد بسبب وزع مثلا الواضع لفظ الكل لفظ الأكتع لفظ الأبسع. نعم، لو كان العموم مستفاد بسبب وزع الواضع أن إذا دخل عليه يكون لنفي العموم يكون نتيجة سلب الجزئي، وأما إذا كان لا العموم بحكم العاقل، هوب إذا كان بحكم العاقل من النفي والمنفي العاقل يستفيد العموم، النفي لا يرد على العموم، العموم بحكم العاقل مستفاد من النفي والمنفي. وما نحن فيه من هذا القبيل لأن اليقين الإفلام الجنس إذا كان هنا مو موجود مثل العموم من الجنس في سياق النافي مجموعا من النفي والمنفي العاقل يستفيد العموم ويحكم بالعموم، فإذا هذا الإشكال يقول غير وارد. وفي هذا الإشكال والإيراد أن العموم المستفاد من الجنس في حيز النافي فالعموم ليس مستفاد من اليقين، بل العموم بملاحظة النافي واليقين معا يعني من النافي والمنفي العموم هما استفاد بحكم العقل، فهذا مفيد لسلب الكلي لا لسلب الجزئي، كما في مثال ونذيره لا رجل في الدار نكرة في السياق النافي العاقل يحكم من النفي والمنفي بأن هناك مراد نفي جنس الرجل مطلقا ليس مغفق دار جنس الرجل ولا فرد واحد لا في حيزه. يقول العموم ليس في حيز النافي قبل النافي ليس في حيز النافي، العموم موجود لو كان هكذا نعم النفي يرفع العموم يكون نتيجة سلبا جزئيا. مثاله نفي لم آخذ كل الدراهم، كل الدراهم قبل لم يكون للعموم، دخل اللام حرف النافي على كل رفع العموم يعني أخذت بعض الدراهم ولم أخذت بعضه سلبا جزئيا نتيجة. حبات شيخ الأنصاري يدفع الإشكال آخر يقول لقائل أن يقول بأن ألف لام اليقين كان الاستغراق الأفرادي، إذا كان الاستغراق الأفرادي يكون مثل الكل يعني اليقين لكل فرد فرد من اليقين استغراق الأفرادي لا ليس دخل على استغراق الأفرادي فيكون مثل الكل يكون لسلب الجزئي لا لسلب الكلي. هذا إشكال. شيخ الأنصاري يقول ولو كان اللامه ليس للعهد ولا للجنس بل كان لاستغراق الأفرادي مع ذلك فيما نحن فيه هنا ليس لسلب الجزئي بل كان لسلب الكلي بقرائن ثلاثة. فهمتم؟ بدون هذه القرائن الثلاثة يكون سلب الجزئي، أما مع وجود هذه القرائن الثلاثة يكون هنا مراد سلب الكلي يعني ما رفع النفي العمومة. فهمتم؟ قرينة الأولى تشوفون هذا المكتب الجيد يقول قرائن الثلاثة مثل أي شيء. يقول ولو كان اللامون لاستغراق الأفرادي يسيل مفاده مفاد كله، ظاهره أن يكون الدخول ليس عليه لسلب الجزء لا لسلب الكل، أما مع ذلك هنا لسلب الكل بقرائن ثلاث. كان الظاهر أولا بقرينة المقام. هو قرينة المقام ما معناه؟ قرينة المقام يعني المقام مقام ضرب القاعدة، مقام ضرب القاعدة الاعتمادي اكتفى بهذا المقدار، لأن المقام مقام ضرب القاعدة. فمقام ضرب القاعدة يناسب العموم أو الكلية أو الجزئي، يناسب سلب الكلية ويناسب سلب الجزئي. سلب الجزئي في القاعدة في القاعدة خب بعد ما شرحه وشرحه أنتم قرأتم سابقا هذا السؤال، هذه الشبهة شبهة حكمية وشبهة موضوعية. شبهة شبهة حكمية من كان متيقن بالطهارة ثم شك في النوم، فهمتم؟ هل مثلا طهارته باقية أو طهارته كان مثلا باطلة، فشبهة كان شبهة حكمية وليس شبهة موضوعية. في شبهة الحكمية قرأنا مكرر بأن إزالة الشبهة كان واجب على المعصوم والإمام أم لا؟ من باب منسب الإمامة عليه أن يرفع الشبهة. خب إذا كان سلب الجزئي الإمام ما رفع الشبهة، معناه بأن سلب الجزئي يعني في بعض الموارد استصحاب حجة وفي بعض الموارد ليس بحجة. خب السائل كيف يفهم بأن مولد سؤاله من مورد الذي كان استصحاب فيه في حجة أو من مورد الذي استصحاب ليس في حجة؟ يفهم بعد؟ يبقى سؤاله وشبهته بدون الجواب أم لا؟ فلذا سلب الجزئي لا يناسب مثلا المقام. المقام يقتضي بيان سلب الكلي. بيان سلب الكلي معناه شو يصير؟ يعني لا تنقص اليقين في جميع الموارد بالشك. خب فبالتبعية إذا بين الإمام قاعدة العامة تطبيقه على المصادر هذا شأن السائل أم لا؟ السائل فورا يطبق هذه القاعدة فيما نحن فيه لأن طهارته كان باقية إذا كان شكه في النوم، فهمتم؟ فيكون مثلا جواب الإمام جوابا عن هذا السؤال ومزيلا للشبهة. فإذا المقام يقتضي ضرب القاعدة بهذا المعنى، فهذا قرينة الأولى. قرينة الثانية فإنه على يقين تعليل، قلنا جواب الشاك محذوف، إن لم يستيقن إنه قد نام فلا يجب عليه الوزوء. لما لا يجب عليه الوزوء؟ إلا لأنه على يقين. قال قيد الوزوء كان من خصوصيات السؤال ليس من خصوصيات العلم، لأنه عامل على يقين. خب إذا كان هنا مثلا على يقين بعد يقول لا تنفذ اليقين بالشك. خب التعليل الكبرى والصغرى مرتبة بينت علة المو علة. فإذا لا تنفذ اليقين اليقين يكون جزء العلة جزء العلة. وبينا لو كان مثلا الكبرى يعني للعموم يناسب علة ارتكازية، يعني العقلاء في جميع الموارد اليقين لا ينقذه بالشك. أما لو كان مراد سلب الجزئي يعني في خصوص يقين بالطهارة وشك في النوم أو شك في الحدث في خصوص هذا المورد، الشارع قال ابق على يقينك، يصير علة تعبدية شرعية، وعلة الارتكازية العقلائية مقدم إذا كان محتمل على مثلا علة مثلا تعبدية. فهذا قرينة ثانية بأن ولو كان ألف لام للاستغراق الأفرادي كان المفاد في الكبرى كليا، يعني سلب الكلي لا سلب الجزئي. هذا قرينة ثانية. وقرينة ثالثة قوله أبدا لا تنقذ اليقين بالشك أبدا، وأبدا مناسب لسلب الكلي ومناسب لسلب الجزئي كلي، فهذه قرينة ثالثة. فلو كان الإسلام للاستغراق مع ذلك بقرائن الثلاثة هنا كان عموم مراد عموم النفي، عموم النفي لسلب الكلي لا نفي العموم سلب الجزئي. قد إلى هنا تم دفع هذا الإشكال. وقد أورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفتن. والمهم هنا يقول إشكالات على استدلال بهذه الصحيحة وجوابه على الفتن واضح. من الإشكالات أحد الإشكالات قرأنا بأن الرواية مزمرة، ورواية المزمرة ليس بحجة، وأجاب الشيخ عن هذا الإشكال بأن المزمرة من زرارة لا إشكال فيه، لأنه شخصية الزرارة مثلا شخصية محرزة وهو لا يسأل عن غير المعصوم. فهمتم؟ هذا إشكال الأول وجوابه. إشكال الثاني على الرواية بأن هذه الرواية خبر الواحد، وخبر الواحد مفيد للظن. فهمتم؟ واستدلال في الأصول حجية الاستصحاب شو من الأصول أم لا؟ نحن في حجية الاستصحاب من الأصول، ودليل الظني لا يفيد في إثبات الأصول. هذا الإشكال الثاني. والجواب الشيخ سابقا أجاب بأن دليل الظني لا يفيد في أصول الاعتقادية في التوحيد نبوة إمامة معاد أمثال ذلك، وأما في أصول اللفظية لا مانع من أن يثبت أصول اللفظية أصول الفقه بسبب الدليل الظني. هذا إشكال الثاني وجوابه. إشكال الثالث يقول الاستدلال بهذه الصحيحة لأجل حجية الاستصحاب يستلزم عدم حجية الاستصحاب. هذا إشكال تتوجهون شوية. من إشكال الثالث يقول الاستدلال بالصحيحة لأجل حجية الاستصحاب يستلزم عدم حجية الاستصحاب. طب كيف؟ ببيان أمرين. أولا قلنا الشك في الاستصحاب الشك في الاستصحاب أعم من الشك الاصطلاحي متساوي الطرفين، ومن الظن غير المعتبر. الظن غير المعتبر في حكم الشك لا يجي فيه الاستصحاب، ما قرأنا هكذا؟ خب الآن إذا فهمتم هذا المطلب، أمر الثاني الخبر الواحد مفيد للظن بالصدور أو قطع بالصدور. خبر الواحد ظن بالصدور، خب لا مفيد مثل لقطع بالصدور. الآن نشك هل صدر هذا الصحيح عن الإمام لا في مورد الظن يجوز الاستصحاب أم لا؟ الأصل عدم الصدور هذه الصحيحة عن المعصوم، يعني فليس الاستصحاب حجة. واضح؟ دليل الحجة هو الاستصحاب. هذه الصحيحة صحيحة ما صدر عن المعصوم، نستصحب عدم صدوره، فإذا يستلزم من الاستدلال بحجية الاستصحاب بهذه الصحيحة عدم حجيته. هذه إشكالات الثلاث والأجوبة. تمام؟ شيخ الأنصاري يقول والمهم في الاستدلال بهذه الصحيحة أن نثبت بأن الإفلام للجنس في اليقين، وبينا بأدلة ثلاثة كان الإفلام للجنس. أولا الجنس حقيقة
يعني هو
ربما لكن عدديا عدديا المغني والمطور يقول أصل الإفلام للجنس نعم، وإنما يستفاد من القائم استغراق أفرادي والعام الذهني خارجي، هذه بقراءة مستفاد. وإلا
بالفصول الجمعة
للحاله والاستقبال نعم خاب هذا اراء صاحب الكفايه خاص له المقصود هذا راي المشهور هكذا خاب قلنا بان الافلام الجنس كان فعل الجنس معناه الحقيقي فلذا يحمل عليه وثانيا قلنا هناك الافلام الجنس لو كان يكون عله ارتكازيه او قلائيه لو كان مثلا للعهد يكون عله تعبديه وعله ارتكازيه وقدم على تعبديه والدليل الثالث وهو الاهم بان بقيه الروايات التي تدل على حجيه الاسحاب تثبت حجيه الاسحاب مطلقه في جميع ابواب الفقه لا في باب الطهاره فقط فاذا بهذه الادله اثبت الشيخ بان الافلام في اليقين الافلام الجنس فتمت كلية الكبرى بهذا المعنى والوزوء أيضا من خصوصيات السؤال ليس من خصوصيات العلة من قيود العلة فتم الاستدلال بهذه الصحيحة لحجية الاستصحاب في جميع الموارد من أول باب الفقه إلى آخر أبواب الفقه تمام ومنها من الأخبار المستفيدة يقول صحيحة أخرى للزرارة مضمرة أيضا هذه الصحيحة أيضا مزمرة وقلنا ورواية المزمرة إذا تقول ليس بحجة نقول مزمرة زرارة حجة لأن شأن الزرارة مثلا لا يتجه أن يسأل عن غير المعصوم فهو قطعا سأل عن المعصوم في هذه الرواية تقريبا 7 أسئلة وأجوبة وهذه الأسئلة وأجوبة ليس كلها محل شاهدنا سؤال الأول سؤال الثاني وسؤال الخامس والسابع سؤال الخامس ليس محل شاهدنا سؤال الثالث والرابع والسادس كان محل استشهادنا مربوط بحجية الاستصحاب وهناك مثلا سؤال ليس بعنوان السؤال آخر المسألة الرواية الصحيحة أيضا تدل على حجية الاستصحاب يعني 4 تقريبا من موارد الصحيحة تدل على حجية الاستصحاب تشوفون الآن أسئلة وأجوبة قلت له يعني زميل يعني الإمام الصادق الإمام الباقر لأن الزرارة من أصحاب الإمام الباقر والصادق أصاب ثوبي دم رعاف يعني دم الأنف أو غيرهم مثلا غير دم مثلا الأنف دم آخر أو شيء من المني فعلمت أثره يعني جعلت علامة على أثر هذا الدم أو المني يعني خليت علامة حتى أغسل بعدين إلى أن أصيب إلى أن أصيب له للثوب الماء فحضرت الصلاة فعلمت أثره إلى أن أصيب ينعجد له الماء حتى أغسله هذا من تكملتي علمته فحضرت الصلاة ونسيت أن الثوب بسوي شيئا نجسا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك خب هذا السؤال خب شكل لاحق موجود فيه ما في في حال الصلاة هل كان هو دخل في الصلاة بالشك لا نسيان خب الاستصحاب كان متقوم على يقين السابق وشك اللاحق هنا يقين السابق والنسيان اللاحق يكون ليس مورد الاستصحاب مو فلذا الإمام هذا السؤال مو مورد للاستصحاب والجواب مو مورد فقال الإمام عليه السلام تعيد الصلاة وتغسله الصوب. آه نعم على لا منذ من باب الآن من باب الاستصحاب دخل في الصلاة، من باب النسيان دخل في الصلاة، فلذا عليه أن يغسل وتعيد ثلاثة. هذا السؤال الأول والجواب مو مربوط بالاستصحاب. السؤال الثاني والجواب الثاني أيضا مو مربوط بالاستصحاب. قلتم فإن لم أكن رأيت موزعه وعلمته، عفوا، فإن لم أكن رأيت موزعه وعلمت معلمته وعلمت أنه أصاب الثوب قطعا، أما مورد الإصابة ما مثلا رأيته، فتلقته يعني الموزع ولم أقدر عليه ما وجدته، فلما صليت وجدته الموزع. خب هذا السؤال، صلى مثلا صلى مع الشك وبدون الشك؟ بدون الشك، بدون الشك صلى، ما دخل استصحابان. خب الإمام ولكن يقين بالنجاسة موجودة أم لا؟ مع يقين بالنجاسة صلى بثوب النجيس بعد. قال الإمام تعيد الصلاة وتغسله، هذا مربوط بسؤال أم لا؟ ها؟ تغسله وتعيد يعني، قال تغسل الثوب وتعيد، هذا مو مربوط بالاستصحاب أبدا. السؤال الثالث، نعم تشوفون مربوط. قلت سؤال الثالث، فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك، يعني مجرد ظن كانه أما لم أتيقن الإصابة، فنذرت ولم أرى شيئا. خوف يقين بالطهارة موجودا لا؟ الآن الظن أنا شك، الظن في حكم شك، شككت مثلا في النجاسة، خوف هنا مورد الاستصحاب لا؟ ها استصحب وسلم، استصحب الطهارة وسلم، فيقول فصليت فيه في هذا اللباس، فرأيت في اللباس بعد الصلاة النجاسة، دخل في الصلاة استصحابا. قال الإمام عليه السلام تغسله، الآن نجاسة يقينية، ولا تعيد الصلاة. فلما لا تعيد الصلاة؟ هذه حجية استصحاب، له حجة ظاهرية. فهم لا غسل قوة واجب نجاسة قطعية الآن موجود في اللباس، فهمتم؟ ولكن الصلاة كان مع الحجة وبلا حجة، خلاص انتهى، يعني استصحاب حجة. هذا قلت سؤال الرابع أيضا مربوط بالسؤال باستصحاب. قلت شو؟ قلت لما ذلك، لما مثلا أغسل ولا أعيد الصلاة؟ قال لأن كنت على يقين من طهارتك لا، فشككت زمنتين شككت، وليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك أبدا. الإفلام على اليقين الإفلام الجنس. فإذا هذه مثلا الجواب مثلا سؤال الرابع تدل على حجة الاستصحاب أم لا؟ على نحو كبرى الكلي في جميع أبواب الفقه. السؤال الخامس مو مربوط، تشوف باستصحاب. قلت فإني قد علمته أنه قال أنه قد أصابه، هنا قال أصابه، أحسن هنا غلط، فإن قد علمت أنه قد أصابه، قد أصاب الثوب علمته ولم أدري أين هو فأغسله. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، علم الإجمالي موجود، شبهة محصورة، يجب الغسل حتى تكون على يقين من طهارتك، وهذا أيضا ليس مورد مثل استصحاب شك اللاحق، ما في يقينا على النجاسة الثوب. هذا السؤال الخامس مو مربوط. السؤال السادس مربوط. قلت ف فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ أنا شككت بأن وصلت النجاسة ثوبي أم لا؟ شبه موضوعية، في شبه موضوعية الفحص واجب أم لا؟ احتياط واجب أم لا؟ لا يجب بسرعة تجي. في الشبهة الحكمية واجب، في الشبهة الموضوعية احتياط مو واجب. السؤال السادس يقول: قلت فهل علي إن شككت أنه أصاب ثوب شيء من النجس أن أنظر فيه، يعني أبحث أحتاط؟ قال لا لا يجب، ولكنك إنما تريد لا يجب. هذا استصحاب أم لا؟ يقين السابق على الطهارة موجود والشك في أن وصول النجاسة، فتفحص ولا ما تفحص. وأما إذا فحصت ما في مشكلة، حتى لم يبقى في قلبك شيء، الاحتياط في جميع الموارد مستحسن عقلا وشرعا. قرأنا لكنك إنما تريد أن تذهب بالشك، أن لم يبقى في قلبك الشك الذي وقع من نفسك، لا إشكال أن تبحث، أما مو واجب عليك استصحابا للطهارة. هذا السؤال السادس مربوط أيضا بالاستصحاب. السؤال السابع مو مربوط بالاستصحاب. قلت السؤال السابع: إن رأيته النجاسة النجسة في ثوبي وأنا في الصلاة، يعني في أثناء الصلاة، قال تنقذ الصلاة، والآن لباسه قطعا نجس منه، وتعيد إذا شككت في موضع منه، يعني في أصل النجاسة مش في موضع منه، ثم رأيته بعد رأيته إن شككت في موضع منه قبل الصلاة ثم رأيته في أثناء الصلاة، فهنا شك لاحق ما في، يعني شك لاحق في الطهارة والنجاسة ما في، الطهارة النجاسة قطعية. وإن لم تشك ثم رأيته راكبا قطعت الصلاة وغفلته، ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. تشوف رجل السؤال السابع نكرر: قلت إن رأيته النجس في ثوبي وأنا في الصلاة، في حال الصلاة، قال تنقذ الصلاة وتعيد. في أي موريد؟ إذا شككت في موضع منه، في موضع منه قبل الصلاة، يعني على أصل المثل إصابة قطعية قبل الصلاة، وشك في الموضع في أثناء الصلاة رأى في أثناء الصلاة رأى موزعه ثم رأيته في أثناء الصلاة. في هذا المورد الشك اللاحق موجود؟ ما في شك اللاحق. دخل في الصلاة مع النجاسة أم لا؟ مع النجاسة اليقينية، فلذا عليه أن تعيد صلاته. فالسؤال وجواب السابق مو مربوط بالاستصحاب. هذا الذي الآن نقرأ آخر المثل ليس بعنوان السؤال، الإمام في هذا التفسير يبين شيئا مربوطا بالاستصحاب. وإن لم تشك وإن لم تشك، يعني من الأول أصلا ما كان عندك يقين وما كان عندك شك، فقد في أثناء الصلاة رأيته رتبا يعني نجاسة، قطعت هنا وظيفتك الصلاة وغسلته، ولم مثلا ترتكب منافل الصلاة، أنت مثلا مواجه القبلة والحنفية مواجه القبلة، فورا بدون أن تستدبر القبلة غسلت الموضع وجئت، من الأول تستنف أو لا؟ بل من موضع القطع، ماذا في ركعة الثانية كنت؟ الآن تبدأ من ركعة الثانية. هنا بالنسبة للركعة الأولى كيف؟ بالنسبة للركعة الأولى استصحاب، دخلت بعد طهارة أم لا؟ وتشك بأن هذا النجاسة كان من الأول أو في الوسط عرض عليك، تستصحب بالنسبة للركعة الأول الطهارة لعل هذا عرض في وسط الصلاة، فلذا هنا استصحاب بالنسبة للركعة الأولى جارية. تنقذ الصلاة عفوا ثم بنيت على الصلاة، أنك تصلي تبدأ لأنك لا تدري مثلا لعله هذا النجس شيء أوقع عليك في أثناء الصلاة ما كان قبل الصلاة، فليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك. هذا مربوط بالاستصحاب بالنسبة للركعة الأولى. الحديث الآخر، الحديث بعد شيخ الأنصاري يقول والتقريب، التقريب الاستدلال بهذه الصحيحة الثانية كما تقدم في صحيحة الأولى. خب صحيحة الأولى كيف استدلنا به؟ قلنا على هنا الطهارة من خصوصيات مثلا السؤال، وهناك الوزوء والإفلام الجنس في اليقين هناك وهنا يفيد العموم، وإرادة الجنس من اليقين. لعل إرادة الجنس أظهر هنا، لما أظهر؟ لأن هنا يقين النكرة ما تقدم، وفي رواية يقين النكرة كان مقدم، احتمال العهد موجود، احتمال مثلا أن عهد هنا مو موجود أصلا. الإفلام الجنس هنا يقول أظهر من الأول. وأما فقه الحديث بيانه أن مورد الاستدلال كافٍ.